بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لا زال حديثنا في بيان المهر، ووصل كلامنا إلى قول المصنف: ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا كالخمر والخنزير صح، لأنهما يملكانه. بمعنى لو وقع عقد زواج بين الذميان، والذميان هم الكافران اللذان هم من أهل الكتاب مثل النصارى اليهود المجوس على قول، ويلتزمان بشرائط الذمة يسموهم الذميان. اثنين من النصارى حصل بيناتهم عقد زواج، المهر اللي أمهر الزوج لزوجته شيئا لا يملك في شرعنا الإسلام، اللي هو مثل الخمر، الخنزير، الكلب الغير الصيود، هاي أشياء ما تملك في عندنا. صح هذا العقد وصح هذا المهر. ما هو السبب؟ لأنهما يعني الذميان يملكانه، يعني يملكان الخمر والخنزير على دينهم، لأن في دينهم عندهم الخمر والخنزير مما يصح تملكه، لأن إلى قيمة مالية عندهم. أما في شرعنا شرع الإسلام فهذا الشيء مما لا يملك، لأن الشارع أسقط ملكيته ولم يعتبرها. نعم، عليكم السلام. فإن أسلما يعني دخلا بالإسلام، الذميان الزوج والزوجة النصارى دخلوا بالإسلام، أو أسلم أحدهما مثل أسلم الزوج وبقت الزوجة مثلا نصرانيا قبل التقابض، يعني قبل ما الزوج يقبض المهر لزوجته انتقل إلى القيمة عند مستحلي. إذا اثنينهم أصبحوا مسلمين والزوج لم يقبض المهر لزوجته، الآن هو ذمته مشتغلة بوجوب دفع المهر لزوجته، لكن المهر هو خمر وخنزير، والمسلم ما يملك الخمر والخنزير ولا إلى قيمة في الإسلام، فكيف يدفع مهرها؟ المصنف قال انتقلوا إلى القيمة، يعني لابد يدفع لها قيمة الخمر قيمة الخنزير كمهر لزوجته، لكن بالإسلام إحنا عندنا الخمر والخنزير ما إلى قيمة، فكيف نحسب قيمة الخمر والخنزير؟ المصنف الإجابة الشارح: عند مستحلي، يعني مقدار القيمة للخمر والخنزير نقيم به عندما كان مستحل عند النصارى. فمثلا هذا الدن من الخمر، يعني الجرة من الخمر، إيش قد قيمتها عند النصارى؟ قيمتها مثلا 10 دنانير، فإذا هو أمهرها دن من الخمر يعطيها 10 دنانير، لأن هاي قيمة الخمر عند مستحليه اللي هم النصارى، وإلا ترى هذا الخمر بالإسلام ما إلى قيمة. نعم، فلهذا قال عند مستحليه، لأن الخمر والخنزير لا قيمة له عند الشارع، أسقط ماليته بالإسلام. نعم، هو إلى قيمة عند النصارى، فلأن هم يستحلوه ويعتبروه حلال. نعم، لخروجه عن ملك المسلم، يعني لخروج ما لا يملك في شرعنا مثل الخمر والخنزير عن ملك المسلم، لأن إذا أصبح النصراني مسلم بعد ما يملك الخمر والخنزير يخرج عن ملكه، لأن المسلم ما يملكه، سواء كان يعني هذا المهر عينا، كما لو جعل الزوج والزوجة عين الخمر والخنزير مهرا في العقد، أو مضمونا، مضمونا يعني كليا في الذمة تشتغل به الذمة، كليا في الذمة مشتغل به الذمة، كما إذا جعل الخمر والخنزير في ذمة الزوج. طبعا لماذا الشارح أشار عينا أو مضمونا، يعني في ذميا في الذمة كليا في الذمة؟ يريد يشير إلى خلاف بعض أهل العامة، لأن أهل العامة فرقوا بين المهر العيني والمهر الذمي. المهر قالوا حكمه في المعين إنهما لا تستحق غيره، المعين لا تستحق غيره، لأن المسمى هسا الآن الشارح يريد يبين ما هو الوجه والتعليل بالانتقال إلى القيمة. ليش ننتقل إلى قيمة الخمر والخنزير عند مستحلي؟ شنو تعليل ذلك؟ قال لأن أي لام سمو لام التعليل، لأن المسمى يعني المهر الذي سمي وذكر في العقد اللي هو نفس الخمر والخنزير لم يفسد، يعني لم يفسد حين العقد، يعني لا نعتبره مهر فاسد، بل المهر صحيح بس غاية الأمر ننتقل للقيمة، لأن الخمر والخنزير ما له قيمة بالإسلام بس إلى قيمة عند النصارى. فالمهر ليس فاسد، لا طبعا. لماذا قال لم يفسد؟ لأن لو كان المهر فاسد ننتقل المهر المثل، لكن بالحقيقة هو المهر ليس فاسد، فلذلك إحنا ما ننتقل المهر المثل، إنما ننتقل إلى قيمة نفس الخمر والخنزير عند مستحلي، لأن المسمى يعني العقد الذي سمي به المهر لم يفسد حين العقد. ولهذا المصنف يذكر بيان، الشارح يذكر بيان، ولهذا لو كان قد أقبضه إياها، يعني لو كان الزوج أقبض زوجته إياه، إياه يعني المهر الذي لا يملك اللي هو الخمر والخنزير، قبل الإسلام، قبل يصبحون مسلمين، الزوج أعطاه المهر، أقبضها إياه، أقبضه إياه خمرا وخنزيرا، قبل الإسلام برئ، يعني برئت ذمة الزوج من المهر. هذا دلالة على أن المهر ليس فاسد، المهر صحيح، بس غاية الأمر من دخلوا بالإسلام راح ننتقل إلمن، ننتقل إلمن إلى قيمته عند مستحلي. هذا بخلاف رأي بعض أهل الحامة، حيث ذهبوا إلى أن هذا المهر هو مهر فاسد قبل القبض، وحتى لو راد يدفعه فلا بد ينتقل إلمن إلى المهر المثل. إذن بعض العامة ذهبوا إلى أنه بما أنه المهر فاسد يجب على الزوج أن يدفع مهر المثل لفساد ذلك بالقبض. نعم. وإن تعذر الحكم به، يعني إذا تعذر ولم نتمكن من الحكم بما لا ما لا يملكه المسلم بعد إسلامه اللي هو الخمر والخنزير، فوجب المصير إلى قيمته، لأن باعتبار الزوج والزوجة كانوا نصارى وصاروا مسلمين، الآن بعد ما نقدر نحكم بمهر الخمر والخنزير لأن هم ما يملكوه، فلذلك وين ننتقل؟ إلى قيمته. إذا تعذر الحكم بالمهر مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بعد إسلامهما، وجب المصير إلى قيمته، يعني وين نذهب؟ إلى قيمة ما لا يملك على عند مستحلي. طيب لماذا نذهب للقيمة؟ قال لأنها يعني القيمة أقرب شيء إليه، القيمة أقرب إلى نفس الشيء، الشيء إذا ما تستطيع دفعه حتى في موارد التلف، إذا ما تأتي بنفس الشيء وين تنتقل؟ إلى قيمته، لأن القيمة أقرب شيء إلى نفس الشيء. نعم. كما لو جرى العقد على عين وتعذر تسليمها، مثل الشخص اللي يجري عقد الزواج على مهر، وهذا المهر هو عين، أرض، بستان، دار، وتعذر تسليم للعين، نعم، فإنه يجب على الزوج أداء قيمته إلى الزوجة. نعم. وهذا طبعا إلى شاهد من الروايات يشهد له خبر عبيد ابن زرارة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام النصراني يتزوج النصرانية، يعني مسيحي يتزوج مسيحية، على 30 دنا خمرا، الدن هو الجرة والقارورة اللي كانوا يضعون به الخمر يسموه دن، ثم أو 30 خنزيرا، ثم أسلما بعد ذلك، دخلوا بالإسلام ولم يكن دخل بها، بعد ما دخل بها بس يريد يعطيها مهرها. قال ينظر كم قيمة الخنازير يروكم، نعم، قيمة الخمر ويرسل بها إليها. إيش قد قيمته؟ قيمة الخمر أو الخنازير عندما كانوا نصارى، ويرسل لها القيمة ويرسل بها إليها، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول. يعني كانوا اثنينهم نصارى واثنينهم دخلوا بالإسلام ويبقون متزوجين على ماذا؟ نكاحهم الأول. إذن هذا الخبر يشهد إلى أنه في موارد تعذر دفع ما لا يملكه المسلم، وإن ننتقل للقيمة، لأن الإمام يقول ينظر كم كانت قيمة الخنازير، نعم، وكم قيمة الخمر ويرسل بها إليها. نعم. ومثله ما لو جعلاه ثمنا لمبيع أو عوضا لصلح أو غيرهما، يعني مثل المهر في الانتقال إلى القيمة عند تعذر دفع العين بعد الإسلام، ما لو جعلاه يعني الزوج والزوجة جعلا ما لا يملك مثل الخمر والخنزير ثمنا لمبيع، يعني مثلا بائع ومشتري نصارى. الشخص اشترى دار والثمن ماله ماذا؟ خمر أو خنازير، فجعله ثمنا لمبيع أو عوضا لصلح. يعني اثنين الصالحة وكانوا نصارى والصالحة، أحدهم جعل الصلح هو ماذا؟ مقدار من الخمر والخنازير. نعم، ثم بعد ذلك أسلما، دخلوا بالإسلام. الآن الشخص المشتري ما يقدر يعطي ثمن المبيع خمرا وخنزير لأنه ما يملكه، والمتصالحين أحد المتصالحين ما يقدر يدفع الخمر والخنزير عوض الصلح لأنه ما يملكه. يأتي نفس الكلام وين ننتقل للقيمة عند مستحلي مثل المهر أو غيرهما، غير البيع والصلح مثل منه؟ مثل الإجارة، كما لو جعل ما لا يملك أجرة لعمل أو أجرة لدار مقابل سكناها ثم أسلم، أيضا يأتي نفس الكلام وينتقل إلى القيمة. وقيل عندنا قول آخر يقول إنه يجب مهر المثل، هاي المقولة تشابه قول أهل العامة، لأن أهل العامة قالوا هذا المهر فاسد، فننتقل إلى مهر المثل. عندنا مقولة قيل يجب مهر المثل. نعم، طبعا الشراح يذكرون أنه لم نعثر على قائل من فقهائنا بذلك. نعم، هذا احتمال احتمله المحقق الثاني الكركي في كتاب جامع المقاصد، لأنه هو قول منقول عن بعض أهل العامة. نعم، وقيل لعل العامة هم من يقولون بذلك يجب مهر المثل إذا أسلما أو أحدهم أسلم، يعني إذا جعلوا ما لا يملك مهر ثم أسلما يجب على الزوج مهر أمثال الزوجة، يعطي مهر مثلها كائنا من كان، ما يعطي المهر المسمى لأنها لم ترضى إلا بالمهر، وهنا في فرضنا ممتنع عليه يعطيها المهر الخمر والخنازير لأنه ما يملك بعد، أصبح مسلم بعد الإسلام، فيرجع إلى مهر المثل. في موارد تعذر المهر المسمى ينتقل إلى مهر المثل. نعم، هسه الآن نسأل ما هو الدليل والمستند في دفع مهر المثل؟ أجاب الشارح قال تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة الفساد، يعني كما يجب مهر المثل عند فساد المهر في العقد، يعني احنا قلنا اذا زوجين اجروا العقد والعقد ظهر فاسد ما يدفع لها المهر المسمى، يدفع لها يا مهر المثل، لان مهر المثل يدفع في موارد فساد العقد. فكذلك هنا يجب عليه ان يدفع مهر المثل لانه يتعذر عليه ماذا؟ دفع المهر المسمى اللي هو الخمر والخنازير. إذن كما يجب مهر المثل عند فساد المهر المسمى في العقد، كذلك يجب عند جعل ما لا يملك للمسلم من الخمر والخنازير مهرا، تنزيلا لتعذر تسليم العين، لأن المسلم بعد ما أصبح النصراني بعد ما أصبح مسلم بعد ما يقدر يسلم الخمر والخنازير، هذا الأمر متعذر، تعذر عليه تسليم العين، فهذا ينزل منزلة الفساد، كأنه ينزل منزلة فساد العين وتلفها فيعطي مثله. نعم، هذا أولا. ولأن وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الإمكان، يعني أنت متى يجب عليك تدفع القيمة؟ هذا فرع وجوب دفع العين، إذا كان واجب عليك تدفع العين وتعذر عليك دفعها تنتقل إلى دفع قيمتها. وجوب دفع القيمة فرع وجوب دفع نفس العين مع الإمكان، وهو يعني دفع العين ما لا يملك مثل الخمر والخنزير، هنا ممكن، يعني يمكن بمقامنا نحكم بوجوب دفع قيمتها، فلا يجب إلا دفع المهر المثل، وإنما عرض عدم صلاحيته للتملك لهما، يعني الخمر والخنزير موجودة كأعيان ويقدر المسلم الآن يدفعها، بس عرض عليها عارض منع أنه يدفعها. ما هو العارض؟ أنه دخل بالإسلام والمسلم لا يملكها، فلهذا ننتقل المن إلى مهر المثل. إنما عرض عدم صلاحيته، يعني صلاحية ما لا يملك اللي هو الخمر والخنزير المسمى في العقد الواقع بينهما، عدم صلاحيته للتملك لأن أصبح مسلم والمسلم لا يملكه لهما، يعني للزوجين، عرض عليه أمر عارضي، فلذلك ننتقل إلى مهر المثل. طبعا هذا المقولة يمكن أن يوجد إليها شاهد من بعض الروايات، مثل خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن رجلين من أهل الذمة، يعني نصارى يهود، أو من أهل الحرب، أهل الحرب يعني كفار، تزوج كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمرا وخنازير ثم أسلما، قال: ذلك نكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير، أو لا يحرم أو لا يحرم من قبل الخمر والخنازير، يعني العقد صحيح والمهر حسب ذمتهم وديانتهم سابقا كان صحيح. قال: إذا أسلما، إذا دخلوا بالإسلام حرم عليهما، بعد يحرم على المسلم أن يدفع الخمر والخنزير مهرا، أن يدفعا إليهما شيئا من ذلك يعطيهما صداقهما. يعني شو يريد هذا؟ شو يشهد؟ أنه نفس العقد صحيح والمهر صحيح على ملتهم وديانتهم، بس المهر عرض عليه عارض يمنع المسلم من أن يدفعه، هذا العارض منه الإسلام. وإذا كان المهر صحيح لكن يستوجب دفع العين وأكو عارض يعرض، إذن ننتقل إلمن لوجوب دفع القيمة اللي هو ماذا؟ مهر المثل. لكن الشهيد الثاني يريد يعلق عليه، يقول ويضعف هذا القول الثاني اللي يقول وجوب دفع مهر المثل، يضعف يعني بمناقشة يمكن تضعيفه. أولا بمنع الفساد كما تقدم، يعني إحنا تقدم وأشار الشهيد الثاني الشارع إن المسمى لم يفسد، المهر مو فاسد، المهر صحيح، المهر ليس فاسد. بمنع الفساد، لأن هم ماذا قالوا؟ لماذا يجب دفع مهر المثل؟ قالوا لتنزيل، لتعذر تسليم العين منزلة الفساد، ينزل منزلة الفساد فندفع ماذا؟ مثله. الشهيد الثاني الشارع يقول لا، إحنا نمنع الفساد، المهر مو فاسد حتى ننتقل للمهر المثل، المهر صحيح بس عرض عليه ما يمنع من دفعه اللي هو الإسلام، فلذلك ندفع قيمته عند مستحلي بمنع الفساد كما تقدم، لأن المسمى لم يفسد، هذا أولا. والتعذر الشرعي، الآن المسلم ما يقدر يدفع الخمر والخنزير كمهر لأن عنده عذر، من اللي منع من ذلك؟ الشارع، هو الشارع منعه، هذا يسموه تعذر شرعي. التعذر الشرعي يتحقق بحكم الشارع واعتباره، الشارع منعه، هذا التعذر الشرعي منزل منزلة الحسي، يعني منزل منزلة التعذر الحسي، كما إن المهر ينتقل إلى القيمة عند تعذره حسا، كذلك ينتقل إليه عند تعذره شرعا. يعني شو معنى التعذر الحسي؟ يعني الآن أنت هذه العين ما تستطيع تأتي بمثلها، هذا يسموه تعذر حسي، ما تقدر تأتي بمثلها. إذا تعذر إتيانك للعين بمثلها، وين ينتقل الأمر؟ إلى قيمتها، لأن قلنا القيمة هي أقرب شيء لنفس الشيء، ننتقل للقيمة، هذا تعذر حسي، من يصير تعذر حسي ننتقل للقيمة. التعذر الشرعي كذلك، إذا حصل تعذر شرعي والشارع منعك، انتقل لمن؟ إلى قيمته. نعم، لأن التعذر الشرعي منزل منزلة الحسي، أو أقوى، بل بالعكس التعذر الشرعي أولى بالانتقال للقيمة من نفس التعذر الحسي، أقوى منه، هاي أولا. اثنين، ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمى في بعض الموارد، اتفاقا يكون مهر المثل يعني بتقدير عرف الناس أزيد من المسمى في العقد. يعني مثلا بالعقد كانت قيمة المهر 100,000، لكن عند عرف الناس إنه هاي المرأة مهر أمثالها ليست 100، مهرها 150، إذا المهر المثل قد يكون من باب الاتفاق والمصادفة أزيد من المهر المسمى في العقد، فهي يعني الزوجة راح تعترف بعدم استحقاقها للزائد، فكيف يجب عليها دفعه؟ إذا كان المهر مثلا 10 دنانير مثلا، والمهر المسمى 5 دنانير، إذا الزوجة جاي تعترف بعدم استحقاقها للخمسة الزائدة، هي تقول هذا أنا ما أستحق هاي الخمسة، فكيف نوجب عليها دفعها؟ هي تعترف أنه ما مستحقته، وكيف نوجب على الزوج أنه يدفع لها الزيادة؟ فهي يعني الزوجة تعترف بعدم استحقاق الزائد، يعني فكيف يجب عليه على الزوج دفعها إليه؟ أو أنقص، يعني في بعض الموارد يكون المهر المثل أنقص من المهر المسمى، يعني إذا كما لو كان المهر هو ماذا المسمى 10 لكن المثل 5، المهر المثل أنقص من المهر المسمى، فيعترف هو باستحقاق الزائد، يعني الزوج يعترف أنه هو يستحق الزيادة مو نعطيها للزوجة، يعترف الزوج هو باستحقاق الزائد من المسمى للزوج، ومع اعترافه كيف لا يجب عليه دفعه؟ نعم، حيث لم يقع المسمى فاسدا، المهر المسمى المذكور بالعقد هو ليس فاسد حتى ننتقل للمثل، فكيف يرجع إلى غيره، يعني إلى غير المسمى بعد استقراره، بعد استقرار المسمى بالدخول بالإسلام؟ يعني إذا لم يكن المهر فاسدا كيف نحكم بوجوب دفع غير المسمى اللي هو أجرة المثل كما يقال في هذا المقال؟ ولو كان الإسلام، يعني إسلام الزوجين معا أو أحدهما بعد قبض بعضه، يعني بعد قبض بعض ما لا يملك، يعني بعض الخمر بعض الخنازير سقط بقدر المقبوض، يعني سقط من المهر بقدر ما أقبض منه ووجب قيمة الباقي، يعني مثلا لو كان الخمر لو كان المهر 10 أدنان من الخمر والزوج كان مسلم الزوجته 5 منها، هذن 5 يسقطن، وش قد المتبقي في ذمة الزوج من المهر؟ 5 أدنان من الخمر، إن قيل تدفع قيمتهما قيمة 5، أو كان مثلا أمهرها 10 خنازير سلمها 5 هاي تسقط من المهر، إيش قد بقى في ذمة الزوج؟ 5 من الخنازير، إن قيل تدفع قيمة 5. واضح أخوتي؟ لو كان الإسلام يعني للزوجين أو أحدهما بعد قبض بعضه يعني بعض ما لا يملك مثل الخمر والخنزير سقط يعني من المهر بقدر المقبوض اللي هي 5 في مثالنا، ووجب قيمة الباقي ويدفع لها قيمة 5 الباقية، الباقية يعني المتعلقة بذمة الزوج. وهذا على القول منه على القول مال إنه ننتقل للقيمة عند مستحلين، وعلى الآخر القول الآخر شو قال؟ إيش ندفع لها مهر المثل؟ وعلى القول الآخر بوجوب دفع المهر المثل يجب بنسبته، يعني يجب يتعلق بذمة الزوج ويجب عليه أن يدفع لزوجته بنسبة ما بقي من المهر المسمى من مهر المثل. يعني هو إيش قد دفع؟ إيش قد كانوا مثلاً؟ إيش قد المهر مالها 10 أدنان من الخمر أو 10 خنازير؟ هو على القول الآخر هو دفع لها 5 والباقي بذمته 5، الخمسة المتبقية بذمته يدفع قيمتها من قيمة مهر المثل، يجب ويتعلق بذمة الزوج بنسبة ما بقي من المهر المسمى من مهر المثل يدفع. نعم، ولا تقدير في المهر قلتان. الآن أريد نتكلم عن مقدار المهر. المهر ما بتحديد لا من حيث القلة ولا من حيث الكثرة، لا تقدير في المهر قلتان، لأن قلنا بعض الأخبار والروايات ذكرت إن المهر ما تراضى عليه الزوجان وإن قل وإن كان درهما وإن كان كف طعام ما تراضى عليه الزوجان وإن قل، بس بشرط ما لم يقصر عن التقويم، يعني ما لم يكن من القلة بحيث يكون غير قابل للتقويم المالي، مثل حبة الحنطة، يعني احنا قلنا حبة الحنطة لا تقويم لها عند عرف الناس، ما إلها مالية، فلذلك ما نريد احنا القلة بالمهار تصل إلى درجة يكون المهر قاصر وغير قابل للتقويم المالي، وإلا بعد يصبح غير جائز، لأن احنا اشترطنا بالمهر المالية كحبة حنطة. نعم، ولا كثرة على المشهور، مشهور الفقهاء ما عندهم تحديد لكثرة المهر بأي مقدار كان، لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. القنطار ماذا؟ وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني أعطيتوهن مهر قنطار. القنطار عند علماء اللغة يقولون لفظ القنطار هو المال الكثير العظيم. فإذا الآية جاي تدل على جواز أن يكون المهر كثيرا أو عظيما، لأن هي قالت وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني مالا كثيرا مالا عظيما. وفي القاموس، قاموس اللغة، القنطار بالكسر وزن 40 أوقية من ذهب أو فضة أو 1000 دينار، هذا مقدار كبير، أو 1100 أوقية من ذهب أو فضة، أو 70,000 دينارا، أو 80,000 درهما، أو 100 رطل من ذهب أو فضة. الرطل هو نوع من أنواع الأوسان اللي كانوا يوزنون به الذهب والفضة. أو ملء مسك ثور ذهبا، المسك هو الجلد، يعني جلد ثور يملأ بالذهب، يعني كان الجلد يستعمل مثل الكيس لأجل الرفع. ملء مسك ثور يعني جلد ثور ذهب أو فضة. إذن هاي التفاسير مع العلماء اللغة للقنطار كلها تدل على المال الكثير، وهذا شيء يدل على أنه يجوز يكون المهر قنطار يعني مال كثير. وفي صحيحة الوشاء عن الرضا عليه السلام، لو إن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها 20,000 ولأبيها 10,000 كان المهر جائزا، والذي جعله لأبيها فاسدا. 20,000 هذا مقدار كبير عظيم. نعم، اللي يعطي لنفس المرأة جائز حتى لو كان كثير والمهر صحيح. نعم، اللي يعطيها لأبوها، يعني أحيانا بعض الآباء ما يزوج بناته إلا يشرط على زوجها تعطيني كذا مقدار من المال، يقول هذا اللي أعطاه لأبيها فاسد إذا كان بدون رضا الزوج، يعني أخذ منه غصبا لكي يزوجه بنته، هذا فاسد. هاي نعم، إذا كان بالرضا بين الزوج والأب ماكو مانع، لا هذا الكلام بغير الرضا، يعني هو شرط عليه قال له ما زوجك بنتي إلا تعطيني لي 10,000 وتعطي مهرة 20,000. الزوج ما راضي بهاي الدفع، هذا ما بس يعطيه غصبا عنه. نقول ما دفعه للزوج، للزوج ما دفعه للأب فاسد، بس ما دفعه للبنت كمهر اللي هو 20,000 صحيح. أما إذا كان أكو رضا بين الأب والزوج هذا لا كلام به، ماكو مانع، يصح الإنسان يدفع المال برضاته، لا كلامنا بغير رضا، فالإمام حكم عليه بالفساد. نعم نعم نعم، مهر البنت صحيح وإن كان كثيرا، بس ما يأخذه الأب زيادة وغصبا بدون رضا الزوج فاسد، لأن بدون رضا وبدون رضا نفسه. نعم، ويكره أن يتجاوز مهر السنة، يعني يكره أن يكون المهر الذي يمهره الزوج لزوجته أكثر من مهر السنة. مهر السنة هو ما أصدقه النبي صلى الله عليه وآله لأزواجه جمع، يعني ما أعطاه النبي صداقا ومهرا لزوجاته جمع، يعني أجمعا بمعنى أجمع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جميع زوجاته أعطاهن بقدر مهر السنة ولم يعطي أزيد من ذلك، ومقداره 500 درهم فضي. نعم، الدينار وقيمتها 50 دينارا ذهبيا، لأن الدينار الذهبي الواحد يساوي 10 دراهم فضية. نعم، إذن 500 درهم فضي قيمتها 50 دينارا ذهبيا، هذا مقدار مهر السنة. طب نعم، تحسب على الميزان على الوزن، مش قد مقدار 50 دينار ذهبي، أو تريد تحسب على مقدار وزن الدرهم، الدرهم 3 مثلا 3.34 غرام، تحسب عليه ايش قد يساوي في زماننا، تعطي قيمة المثاقيل مال الفضة أو تعطي قيمة وزن الذهب إذا تريد تحسب على زماننا هذا. يبقى السؤال، ما هو الدليل والمستند على أن مهر السنة هو 500 درهم فضي وقيمتها 50 دينارا ذهبيا؟ الجواب، دلت عليه ذلك الروايات. نقرأ لكم مثل ما رواه الشيخ الكليني محمد بن يعقوب بإسناده عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار 500؟ فقال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألا يكبره مؤمن 100 تكبيرة يعني يقول الله أكبر، ويسبحه 100 تسبيحة سبحان الله، ويحمده 100 تحميدة، ويهلله 100 تهليلة، يعني يقول لا إله إلا الله، ويصلي على محمد وآله 100 مرة، ثم يقول اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء عينا وجعل ذلك مهرها مهرها. ثم أوحى الله إلى نبيه، يعني هاي 500 من جت من 100 مرة الله أكبر، من 100 مرة سبحان الله، من 100 مرة الحمد لله، من 100 مرة لا إله إلا الله، من 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، 500 يعني 500 نعم. وجعل ذلك مهرها. ثم أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وآله أن سن مهر المؤمنات 500 درهم، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيما مؤمنا خطب إلى أخيه، نعم خطب إلى أخيه نعم حرمته، فبذل له 500 درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل أن لا يزوجه الحوراء. فإذا هذه الرواية يستفاد منها إن مقدار مهر السنة هو 500 درهما فضيا، ومنع المرتضى من الزيادة عليها. قول مشهور الفقهاء إن المهر ما إلى لا قل ولا زيادة. السيد المرتضى عند قول منسوب إليه في كتاب الانتصار منع أنه الزيادة في المهر أن تزداد على مهر السنة، منع المرتضى من الزيادة عليها يعني على 500 درهم، وحكم برد من زاد عنها إليها، يعني الزيادة على 500 ترد للزوج، الزوجة لها حق تأخذ من المهر بمقدار ما كان يساوي 500 درهم اللي يساوي كما قلنا 50 ديرانا ذهبية. شنو دليل السيد المرتضى في منع الزيادة على مقدار مهر السنة؟ أولا محتج بالإجماع، ادعى أنه أكو إجماع واتفاق عند الفقهاء أنه ما يجوز الزيادة في المهر على 500 درهم فضي اللي هو مهر السنة، ادعى وجود اتفاق عند العلماء نعم. وبه خبر ضعيف، يعني يوجد به رواية ضعيفة السند تدل عليه. أما الإجماع راح يأتينا ما يصلح حجة. لماذا؟ لأن هذا الإجماع اللي يدعيه السيد المرتضى غير ثابت، بالعكس مشهور الفقهاء والمعروف عندهم جواز دفع الزيادة عن مهر السنة، فمن أين تحصل عندها كذا إجماع؟ وين هذا الاتفاق اللي يدعيه السيد المرتضى ومشهور فقهاءنا قالوا يجوز الزيادة في المهر؟ الإجماع والاتفاق لازم يكون معروف يعني عند العلماء، فإذا هذا ما يصلح كحجة. ولو سلمنا أنه أكو هكذا إجماع عند الفقهاء فهذا إجماع محصل، مو إجماع مدركي، إجماع مدركي وليس إجماع يكشف عن قول المعصوم، يعني لعله أكو سبب أنه أكو رواية منعت منه يسموه إجماع مدركي. الإجماع المدركي ليس حجة، الإجماع المحصل من قول المعصوم هو يكون حجة إذا كان الإمام المعصوم داخل في ضمن المجمعين. نعم. وبه خبر ضعيف، يعني أكو رواية ضعيفة السند قد تدل عليه. هاي الرواية المقصود بها اللي يشير لها الشارح يقصد بها رواية محمد بن الحسن الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن المفضل بن عمرو قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجاوزوه، يعني يتعدوه يتجاوزون عليه. فقال السنة المحمدية 500 درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شيء عليه أكثر من 500، يعني مقدار المهر حسب السنة هو 500 درهم، الزايد على 500 ليس من السنة. نعم. فإن أعطاها من 500 درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه. قال قلت فإن طلقها بعدما دخل بها؟ قال لا شيء لها، إنما كان شرطها 500 درهم، فلما دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شيء لها. إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها. هذه الرواية لعله قد يستفاد منه إن الزيادة على 500 غير مقبولة، بها منع، لأن الإمام قال فمن زاد على ذلك رد إلى السنة، يعني من يعطي من المهر بس بمقدار مهر السنة، ولا شيء عليه أكثر من 500. لكن هاي الرواية الشهيد الثاني يقول ضعيفة السند. لماذا؟ لأن هاي الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده إلى المفضل بن عمرو، في طريق السند يوجد محمد بن سنان، ومحمد بن سنان ضعيف، ضعفه أكثر علماء الرجال، بل وصفوه بأنه غالي مطعون عليه بأمور كثيرة لا يؤخذ منه. وكذلك نفس المفضل بن عمرو هو مثله في الضعف، لأن بعض علماء الرجال أيضا وصفوه بأنه فاسد المذهب، ضعيف مضطرب الرواية. إذن السند مال الرواية ضعيف. ونعم، أولا قال لا يصلح حجة، يعني من يقدر يعتبر حجة ودليل يلتزم به، لأن الخبر الضعيف ليس حجة. نعم، والإجماع ممنوع لأنه مشهور الفقهاء على خلافه، فمن أين تحصل هكذا اتفاق وإجماع؟ هذا الإجماع ممنوع مثابت. وجميع التفسيرات السابقة للقنطار، وقبل قليل نقلنا كلام أهل اللغة في معنى القنطار، وزن 40 أوقية من ذهب، 1000 دينار، 1200 أوقية، كلها أموال كثيرة أكثر من 500 دينار فضي. إذن جميع التفسيرات السابقة للقنطار ترد عليه، يعني ترد على قول السيد المرتضى. السيد المرتضى يقول ما يجوز أكثر من مهر السنة 500، والقرآن يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار كله أكثر من 500 درهم فضي. القنطار كل تفسيرات عند أهل اللغة أكثر من مهر السنة، فكيف ذلك؟ نعم، إذن كل ما ورد من تفسيرات السابقة للقنطار ترد على قول السيد المرتضى. نعم، والخبر الصحيح حجة بينة، إحنا نقلنا خبر صحيح اللي هو صحيحة الوشاء عن الرضا اللي يقول بها جعل مهرها 20,000، وذكر الإمام كان المهر جائزا 20,000 دينار، أكثر جعل مهرها 20,000 ولي بها 10,000، هذا أكثر من 500 درهم، يعني يصير بالكثير، يجوز بالكثير. نعم، فلهذا قال والخبر الصحيح مثل صحيحة الوشاء حجة بينة، يعني دليل ملزم واضح. نعم، الشهيد الثاني قال يستحب الاختصار عليه، يعني يستحب للزوج إذا راد يدفع مهر للمرأة إنه يختصر على مهر السنة 500 درهم فضي، لا يزيد عليه يعني على مهر السنة. لذلك يعني المن لهاي الرواية، رواية المفضل ابن عمرو، لأن هاي الرواية ما يستفاد منها بحسب الدلالة إنه ما يجوز أكثر من مهر السنة. ما نحملها على المنع والحرمة، لعله نحملها على الكراهة، إنه يكره أن يكون، وهكذا هو فعل نفس المصنف، لأن قال يكره أن يتجاوز مهر السنة، فإحنا ما نحملها على الحرمة أو المنع وعدم جواز الزيادة على مهر السنة، نحمل المنع على الكراهة. فإذا رواية المفضل ابن عمرو يمكن الاستدلال بها لا على الأقل على استحباب الاقتصار على مهر السنة، لا وجوبه ودفع ومنع الزيادة، لا وجوبه ومنع الزيادة. أما قوله ويكفي فيه المشاهدة، هذا إن شاء الله يأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.